أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء الشاهد على الخلق المنصور المؤيد محمد وعلى آله أنصاره على الدعوة إلى رب العالمين. كنا في سورة البقرة أوائل السورة الشريفة، و مر بنا أن الآية الثانية إلى الخامسة والسابعة، هذه المجموعة والطائفة من الآيات نظير طوائف كثيرة من الآيات في السور الأخرى، تشير إلى المنهج العلمي. ما هو المنهج المنطقي في العلوم؟ أو ما هو المنهج المعرفي في كل علوم؟ ومر بنا أنه الظاهر ليس علوم الشريعة فقط، بل مطلق العلوم، لأن مطلق العلوم هي من الدين، وإن لم يفطن به إلا المعصومين. عندما نقابل بين علوم الشريعة وعلوم غير الشريعة، لا يعني إخراج تلك العلوم عن الدين، لما مر مرارا الفارق بين الشريعة والدين. الشريعة باب من أبواب الدين، أو بعبارة أخرى بينهما فرق، بينما الدين لا. الشريعة مختصة بالجن والإنس، بالإنس والجن، أما الدين لا، الدين عام بعمومه لكل المخلوقات. المهم، كما مر بنا هذا المنهج هنا الذي تبينه الآيات ليس يختص بعلوم الشريعة، بل يعم حتى غير علوم الشريعة كما مر. هنا الأساس الأول في الرتبة والأهمية في هذا المنهج كما تبينه هذه الآيات هو الاستمداد من الوحي، الاستعانة بالوحي. أيها الباحثون في أي علم من العلوم، تريدون لعلمكم ولعلومكم ولمسيرتكم العلمية النمو والازدهار والسرعة، بل حتى الازدهار، استمدوا واستمددوا من الوحي ومعطيات الوحي العلمية. وهذا طبعا حاصل عندهم، يعني في جملة من الموارد كما مر بنا الاستشهاد على ذلك، والآن بشكل أكثر بعد القرآن الكريم. الآن القرآن الكريم يعني تعامل غير المسلمين معه أخذ طور متطور أكثر من السابق، يعني حجاب العصبيات وكذا شيئا ما، هذا الجليد آخذ في الذوبان. لا أقل يتعاطون مع القرآن ككتاب علمي بغض النظر عن كونه كتاب وحياني، وهذه بادرة جيدة في هداية البشر شيئا فشيئا. كذلك هم يتعاطون الآن غير المسلمين في المحافل العلمية الكثيرة لديهم ومراكز الدراسات، يتعاطون مع كلمات النبي وأحاديث النبي وأحاديث كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة وبقية كلمات الأئمة كمصادر علمية حسب نقل مذكور. على كل أن الجامعات السويسرية أو السويدية في القانون، وهذا خبر من جهة مفرح ومن جهة مؤسف، بمعنى مفرح أنه معهود لديهم في تلك الجامعات من أوائل سنين علم القانون لديهم إلى أواخره وعلم الحقوق التعاطي بكثافة مع كتاب نهج البلاغة. التعاطي بكثافة مع نهج البلاغة مأنوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذا مو مبشر مفرح، لكن هو مؤسف من أي جهة؟ شنو؟ إن لو تخاطب واحد مؤمن من المؤمنين، على كل في بغداد أو في طهران أو في مشهد أو في هاي المدن الإسلامية والإيمانية، عن نهج البلاغة في كلية الحقوق والقانون أصلاً ما فاتح لنا يجوز، بينما هناك مقرر دراسي. بس هذا مو حس 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 يعني أسف وأسف على أي حال. فهم الآن يتعاطون مع الوحي ككتب علمية، وهذا شيء جيد. وتدرون في سنة 2000 الأمم المتحدة صوبت قانون رسمي أن كتاب نهج البلاغة مصدر من مصادر التقنين، ليس المصدر الوحيد لكن مصدر ممضى، وصوتت عليه أغلب دول العالم، بحيث أي دولة في تقنيناتها الداخلية أو علاقتها مع الدول الأخرى إذا تستند إلى مادة قانونية مأخوذة من نهج البلاغة لا تدان عليه. هذا شيء مهم. هذه الخطوة الآن البشر خطوها، ولكن المطلوب أكثر من ذلك بعد. ولنا دور كما مر بنا في ترجمة ألفاظ الوحي والعلوم النقلية للوحي، سواء القرآن الكريم أو الحديث النبوي الوارد عن أهل البيت أو أحاديث الأئمة بلغات عديدة وبترجمة يعني بدرجة عالية، لا ترجمة وضيعة، وبنشر عالي يتم هذا الأمر. المهم، هذا الأساس الأول إذن ذكرته آيات سورة البقرة، الاستمداد من الوحي، ومع ضم أن هذا الأساس الأول ذلك الكتاب، يعني يجب أن يوطن الباحث نفسه أن هذا الكتاب ليس طبقة واحدة، فيه طبقات وطبقات ودرجات وبطون لنقطة أخرى بعد، لكن في ضمن الأساس الأول. الأساس الثاني أيضا مر بنا عدم الريبة، وش مر بنا شرح هذا المطلب، أن كيف التشكيك رغم أن كثير من الصفصطيين القدامى والجدد الحداثويين الهرمنطيقية قراءة النص الديني للفلسفات الإسلامية يظهرون نفسهم بمظهر الباحثين المنقبين في مسيرة علمية، وهم يدعون البشر إلى الجهل، دعاة الجهل هم للأسف، يخادعون البشر قديما وحديثا المشككون. عندما تخاطبهم بهذا تقول لماذا هذه العصبية؟ لماذا هذا الإصرار؟ لماذا لا تفتحون باب السؤال والعلم والبحث والنقد؟ نقول حبذا باب السؤال وباب العلم والنقد، لكن التشكيك هو قضاء وحكم متسرع عجول بلا بحث، بغلاف التساؤل، بزي ماذا؟ التساؤل. لو كان حقيقة غاية التساؤل للتساؤل، نعم نعم به، بالعكس هذا في بيانات الوحي اللي هو على لسان المؤمنين، حياة العلم بالبحث، مو حياة العلم بعدم البحث، لكن هم يغلف دعوة إلى عدم البحث والاستنتاج الخاطئ السريع إنه غير مبني على معطيات وأسس غير معلوم، لم يثبت حكم، وليس تساؤل، ما معلوم يعني لا تسعى، لا أمل في البحث والتنقيب، كل هذه الفاظ، كل هذه الفاظ ماذا؟ ليست الفاظ بحث علمي، الفاظ حكم متسرع بالنفي. لذلك هذا خب عقبة كبيرة كؤودة في طريق المسير العلمي للمنهج العلمي لا ريب فيه. نعم وصلنا لهذا المطلب. الآن هذه ليست دعوة من القرآن الكريم إلى مصارعة في التصديق، لا. كما أن القرآن يحذر من المصارعة في النفي، وهو التشكيك. التشكيك عبارة عن مصارعة في النفي، في النفي مغلفة بماذا؟ بالسؤال. هو ليس سؤال. يقول الإمام الصادق في آيتان أخريتان، في سورتين أخريتين مرتبطة بهذا المنهج، أصلاً لو عمل بهم الناس نجوا، أشار إليهم القرآن. مضمون الحديث عن الصادق، الأصل الأول لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عن هذا القفو الاتباع. يعني لا تسلم بشيء تسترسل من دون أن تعلم، بالعكس إذن القرآن لا يدعو إلى التصديق من دون دليل، إلى الاستنتاج حتى بالإثبات من دون دليل. لا تقفوا، تقفوا يعني قفوا يقفوا يتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والفؤاد والبصر كلهم. إذن بس يقول لك توقف، لا. أيضا يقول القرآن الكريم كما بين المصادر في أصل آخر منهجي معرفي، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. إذا شيء لا تعلمه لا تكذب. تكذب يعني ماذا؟ تكذب يعني الكثير من المشككين يكذبون، يقولون هذا التكذيب شعار التساؤل والبحث العلمي. لا، التكذيب شعار السرعة في الاستنتاج بالنفي من دون معطيات علمية، من دون استناد إلى مقدمات علمية. دققتم؟ التكذيب ليس هو تساؤل، ليس هو في وسط الطريق، ليس هو تنقيب. التكذيب عبارة عن استعجال في النفي واستنتاج النفي يعني الإنكار من دون معطيات علمية، وخطأ طبعا. فإذا لا ريب فيه هذا معناه، يعني لا تكذب بعدك، هاي معنى لا ريب فيه، لا ترتاب، لأنك تصدق من دون دليل، لأنك تقفو من دون علم. بل القرآن دائما يعلمنا على البحث والترغيب العلمي، كما في قصة إبراهيم بعد كمنهج علمي، قال هذا ربي هذا أكبر، فلما قال لا أحب العافلين ولما جرى. إذن هذا الأساس الثاني في المنهج المعرفي جدا مهم. الأساس الأول استنداد من الوحي، الأساس الثاني عملية حركة التنقيب من دون استعجال ومن دون وقوف. لأن تستعجل كيف تقف؟ لا تبحث، لا تسير، تستعجل النفي أو تستعجل التصديق، هذا كله خطأ. بنقم حياة، شوف لطيف شلون معادلة بديعة، حياة العلم بسرعة التصديق. قال ها، قال حياة العلم بالتصديق من دون علم؟ لا، واقعا مطلب نفيس. حياة العلم بالبحث، انت نقب 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 نقب. لم يقل حياة العلم بالإصرار، لا، ما قال إصرار، بالبحث، بالبحث والنقد طبعا فيها كلمة أخرى من الكلمات الموجزة للنقد. حياة العلم بالبحث والنقد، هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث الذي يذكره القرآن الكريم في المنهج العلمي، استمداد من الوحي، استمرار وتواصل ودؤب الترغيب والبحث. الأساس الثالث هدى للمتقين، يعني التقوى. صدعنا عن هدى الآن. أساس الثالث التقوى، يعني أن الطهارة الأخلاقية والروحية، أنت أيها الباحث سواء في الفيزياء سواء في الكيمياء في العلوم التجريبية في العلوم الإنسانية، لا فقط في علوم الشريعة وفي علم التفسير، لا حتى في تلك العلوم، إذا أردت نتيجة محايدة موضوعية يجب أن يكون عندك طهارة. لأن ما عندي طهارة من حيث لا يشعر نتيجة واستنتاجة غير محايد، يعني غير نزيه، غير شفاف، شفافية في الاستنتاج، وشفافية استنتاجها خلوص من الحجب دي، حجب الميول. كيف الميول تؤثر في استنتاج الإنسان؟ حب الشيء يعمي ويصن، بغض الشيء يعمي ويصن. شوف يعمي ويصن، ما يخلي الباحث يبصر حلعي. طبعا مراد الحب الغريزي، أما الحب الغير غريزي العقلي هو عين البصيرة. فإذا هذا مثال بحث الحب والبغض وكذا الغريزي، ولا كل الأرجاس والأنجاس الروحية والخلقية كلها تعمي وتصن، مع أن هذا افترض في المنطق الأرسطي ما ذاكرنا، أو في مدارس منطقية كثيرة، حتى المنطق الرياضي المنطق التجريبي. المنطق التجريبي يقول التجربة وبس. شنو التجربة وبس؟ من قال لك التجربة وبس؟ إذا ما يكون هذا الباحث عنده طهارة، حتى التجارب ما تقود إلى كثير. لو تقرؤون حياة النوابغ الذين اكتشفوا مخترعات عظيمة انتفعت بها البشر، إذا يسأل أن في كتيب مرصود حتى من واحد فيزياوي دكتور أو بروفيسور مسلم يذكر عن أساتذته وعن غيرهم ممن وقفوا على اختراعات عظيمة مبهرة أبهرت البشر، كل هؤلاء يذكرون حالة روحية قبل أن يكتشفوا المخترع المعين. في العلوم التجريبية ينقلون عنهم حالة روحية عظيمة، وهي ماذا؟ حالة روحية عظيمة هي أن تصير عندهم شفافية، طهارة، شفافية خاصة معينة، حينها تمطر عليهم سماء الغيب بالإلهام بالفكرة. كلهم يعترفون بهذا الشيء. يعني أصل الفكرة، شوف، نور يقذفه الله في قلب من أحب، لابد يحبه. وكيف الله يحب من ليس بطاهر؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلهم دين المكتشفين هكذا يذكرون. ولذلك أنت شوف سبحان الله، دقق، ما أدري صارت عندكم متابعة لو لا، تابعوا حتى غير المسلمين ممن يتفوقون في العلم، الدقق قد يكون هو عنده طبعا عنده أرجاس أخلاقية معينة كذا، بس الدقق تشوف لابد عنده ملف أخلاقي روحي شفاف، ولا لما أعطي لأقل هذا الملف، يعني الصفة الأخلاقية الشفافة النبيلة الفضيلية صارت بوابة وروزة لكي تمطر عليه سماع الملكوت لتلك المعلومة. هذه أكد عليها القرآن. علم البشر ليس آت من جيبه، من أين آت؟ حتى في التجربة، التجربة مو المادة هي تنطق وتتكلم بها، هم الباحث في العلم التجريبي بالتجارب معدة وليست علة فاعلية، معدة لأن يلتفت الباحث إلى ماذا؟ الفاعل للعلم ليس الورق ولا الكتابة ولا حتى هذا المعلم البشري، لأن الرابط بين المعلم البشري والمتكلم والسامع ما هو؟ الصوت. الصوت شنو؟ الصوت حي هو؟ لا. بين المرشد والمسترشد، بين الخطيب الواعظ والسامع، فكيف إذن يحصل علم لدى السامع لدى القارئ؟ يحصل في الباطن الروحي حقيقة. ترى كل هذا الآن فرضا أنا جالس أستمع إلى محاضر، لما التفت لفكرة أنا أتخيل أن هذا المتكلم بصوته أوجد بسبب فاعلي تكويني الفكرة في ذهني، لا، هو لما أسمع صوت أمواج، الأمواج هل هي علم؟ لا، هي كيف فيزياء، كيف فيزياوي. إذن أنا قاعد أتصل في روحي، في عقلي، أتصل بعالم غير مرئي. سموه واحد يدعي نبوة أو يدعي يدعي بعد الإمامة أو يدعي النيابة أو يدعي المهدوية على الأباطيل. لا، بس احنا كنا بالتالي أنتم أبناء الآخرة، منها أتيتم وإليها. الأصل في الإنسان روحه وليس بدنه. كل واحد منا الآن معلق روحه بذاك العالم. هاي الأبدان مثل أوعية، ظروف. إذن العلم مطر سمائي يأتي من الملكوت. الفهم مو من الأوراق ولا من. لذلك مر بنا في بحث القواعد التفسير، تذكرون حقيقة القرآن العظيم ليس هذا المصحف المقدس العظيم، هذه الأوراق، هذا تنزيل يسميه القرآن، يسميه هذه الأوراق ماذا؟ تنزيل الكتاب. القرآن اللي ترتبط به أنت لما تقرأ هذه الأوراق ترتبط بالقرآن الحقيقي في روحك، تصغي إلى القرآن الحقيقي، ترتبط بالشجرة الملكوتية. القرآن له وجود حي شاعر يسمى روحا من أمرنا، له في سورة الشورى لقد أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذاك ترتبط بذاك الروح، مو ارتباط نبوة ولا ارتباط إمامة، ارتباط هداية عام. ولذلك في القرآن الكريم في نفس منهج المعرفة، هذا الأساس الثالث، الأساس الأول مستمدد من واحد، الأساس الثاني السعي. السعي يعني كسب، شوفوا لا ريب فيه. لا تقول نور يقذفه في الله في قلب من أحد، قبل لا تقول نور يقذفه الله في قلب من أحد وهو التقوى والهداية والطهارة، الأساس الثاني مهم، السعي. وأن ليس الإنسان إلا ما نام، ما كسل، ما ملل، ما صارت عنده ربادة. لا، ليس الإنسان إلا ما شنو؟ سعي. سعي اللي تقول تشكك، تقول لا وإيه إيه ولا، ما تقول اسعى ابحث. كسب حينئذ يصير مطر لدني، أو شلون ترتيب المحاور الأعمدة في المنهج العلمي. لذلك في سياق نفس هذا المطلب في القرآن الكريم في سورة الواقعة مرت بنا، إنه لكتاب مكنون لا يمسه إلا هذه المرتبة العليا من العلوم التي هي لا منتهى لها، أم الكتاب أو كتاب مكنون، يريد لها طهارة شديدة، طهارة عصمة عصماوية. نعم، الدرجات نازلة شوي شوي تمطر عليك، هاي تصب في نفس الأساس الثالث، أن للتقوى. من قال لك التقوى في المدارس المنطقية البشرية؟ أو نظرية المعرفة البشرية، قال أن طهارة الفضيلة مؤثرة. ما هي طهارة الفضيلة مؤثرة؟ غير الطاهر فضيلة لا يبصر الحق والحقيقة. لذلك احنا في صفات الأئمة، هي مو صفات عملية يا أخوان، في صفة أبو الفضل عباس مو صفة عملية، صفة علم هذه، لأن هي أرضية العلم. أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد. لم تهن بالنسبة مثلا لأبو الفضل عباس، ولم توهن، لم تنكر، هذه الصفات الفضل هي علم، أرضية العلم تقوى. فإذا الأساس الثالث التقوى. وقد يقال عن هذا المنهج المدرسة المنطقية الأخلاقية أو الروحية. يعني يقول إنما يتمنطق الإنسان، يتمنهج بمنهج منطقي إذا راعى الموازين الروحية. لذلك الإنسان مجموع، ليس فقط مجموع قوى إدراكية، هذا لا تفيد، أيضا قوى عاطفية وغريزية وعملية وروحية. يقولون لماذا البكاء على الحسين؟ لماذا البكاء على الحسين؟ في سؤال يطرح، البكاء يعالج هذا الجانب ويصب في ذلك الجانب، ليس عبرة فقط، عبرة يعني فكر أو وجدان، عبرة أيضا، عبرة لمن فعال الروحي، الطهارة الروحية مؤثرة. دمعة على سيد الشهداء أو على مصاب أهل البيت تخمد النيران، نيران الغرائز والشهوات، حفت النار بماذا؟ ها؟ بالشهوات الذي تدمع عينه في ذلك الحال، الشهوة مستعرة عنده وخامدة، فالنار خامدة، أطفئت لو ما أطفئت، برهان، هذا برهان بعد عقلي وحكمي وعرفاني، الطهارة. لذلك البكاء تكامل، البكاء تكامل، مو كثير ما يتوهم. ما ربط البكاء بالفكر؟ ربط ليه؟ ما ربط البكاء بالعبرة؟ ربط، تمام الربط، بلا عبرة ما تصل للعبرة. شلون النسيج ولذلك الإنسان هو، لما الله خلق الإنسان وخلق كثير من المخلوقات ذات وجهين، عملاني وعلمي، وعاطفة وروح وغرائز وأدوات فكرية. الإنسان هو ليس فقط لاقطة فكرية، أحسن حياة، أحسن الحياة ما تصير باللقطة الفكرية، صارت صورة مرآة جامدة لا شعور لها، لو كان بس إدراكات فكرية الإنسان صار مرآة جامدة وليس ذي شعور وليس له حياة أصلا. شو البكاء كيف يمدك بالحياة؟ الله أكبر. لذلك القرآن الكريم ما يمدح البكاءين البكاء، بل ويذم الفرحين. صراحة يقول كنا غم، مو غام، البكاء غم من الظلمة، ليس غم من النور، ليس حزن وتباعد عن النور، البكاء غم وظلمة، غم من الظلمة، وحشة من الظلمة وانجذاب إلى النور، تكامل. هذا الأساس الثالث وللكلام تتمه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.